الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سوم أخيه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسوم المسلم على سوم أخيه، لا يسوم المسلم على سوم أخيه. هذا الباب فيه نوع من أنواع البيوع المنهي عنها، ألا وهو بيع الرجل على بيع أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وقد قدمنا سابقا أن البيوع المنهي عنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: النهي بسبب الغرر، والنهي بسبب الضرر، والنهي بسبب الربا. وقد ذكرنا النهي بسبب الغرر وبعض الصور منه. وللعلم، فالغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجهالة، يدخل في كثير من العقود، يدخل في كثير من العقود. فلذلك إذا جئنا لباب السلم سنقول هناك غرر منهي عنه في السلم. إذا جئنا إلى باب المساقاة والمزارعة هناك أيضا شيء منهي عنه في المساقاة والمزارعة من باب الغرر. حتى عقود الهبات بعض العلماء ذكر كما فصلنا أنه فيها غرر كذلك. على التفصيل إن شاء الله لذلك سيأتي أبواب يقول، وهذا مرجعه للنهي عن بيع الغرر. لكن الآن النوع الثاني من أنواع البيوع المنهي عنها، ألا وهو بسبب الضرر أو بسبب الظلم أو بسبب الغش، بسبب الغش، كلها تحت مسمى واحد: بسبب الغش، بسبب الظلم، بسبب الضرر. منها بيوع كثيرة أيها الإخوة محرمة، وسبب ذلك الظلم أو الضرر. منها هنا هذا الباب بيع الرجل على بيع أخي، منها بيع النجش كذلك، منها تلقي الجلم، تلقي الجلم، منها تلقي الركبان، منها بيع التصرية أو بيع المصرى. هذا كله يندرج تحت القسم بيوع منهي عنها بسبب الضرر، بسبب الظلم، بسبب الغش، هذا تحت هذا الباب. طيب لماذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ في ظلم، في ظلم، في ضرر بالناس، في ضرر الآخرين عندما يبيع الواحد على بيع أخي. فهذا أول حديث في هذا القسم، وهو قسم البيوع المنهي عنها بسبب الضرر، بسبب الضرر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. انظر الإمام النووي رحمه الله كيف فسر هذا، وهو طبعا هذا على مذهب الشافعية. قال الإمام النووي: ما معنى بيع الرجل على بيع بعض؟ اللي هو بيع حرام. لا، هذه ناهية، فهنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم. ما معنى أن يبيع الرجل على بيع أخيه؟ أي ما معنى أن يبيع الرجل على بيع أخيه؟ طبعا كلمة الرجل هنا خرجت مخرج الغالب، الشافعية قرروا قالوا ذكر الرجل هنا خرجت مخرج الغالب. طب وأن امرأة باعت، هل يجوز لامرأة أخرى أن تبيع على بيعها؟ لا، الحديث لا يبيع الرجل على بيع أخيه، فقالوا كلمة الرجل هنا خرجت مخرج الغالب. لكن التي بعدها خرجت مخرج الغالب اللي هو لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. أخيه هنا أخيه المسلم، يعني لو باع الواحد على بيع نصراني أو ذمي يجوز باع على بيعه، لأنه قال على بيع أخيه. نعم بعض العلماء قال بيع أخيه هنا المسلم فقط، لو باع على بيع نصراني أو يهودي أو نحو ذلك قال هذا يجوز، لأن النص على بيع أخيه. بيع أخيه يأتي ذكر هذا الكلام. لكن أولا ما معنى بيع الرجل على بيع أخيه؟ قال الإمام النووي رحمه الله، قال هو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه. هناك شيء في البيوع شيء اسمه مدة الخيار. مدة الخيار يجوز أنه يجعل خيار شرط مثلا 3 أيام أو يوم أو يومين. قل أنا شرط أنه هذه السلعة ماشي أنا، لكن لي حق أن أردها خلال 3 أيام، هذا يسمى خيار الشرط. يشترط لي حق أن أرد هذه السلعة خلال 3 أيام، أنا أريد أن أفكر، استلمت منك السلعة وسلمتك الثمن، لكن لي الحق أن أردها. فخلال هذا الخيار، خلال خيار الشرط أو خلال خيار المجلس عندهم اللي بيسموه مدة الخيار، خيار المجلس إيش يعني؟ إحنا جالسين نجلس مع بعضنا البعض، بعتك هذه 10، قال قبلت لأنه ما زال في المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بعد ساعة بعد ساعتين هما في المجلس، قالوا اسمع أنا أرى أن هذه 10 كثير كثير يعني ثمنها، لا أريدها، له حق ولا لا؟ لأنه له حق خيار المجلس، المجلس خيار هو جالس في المجلس، لكن إذا تفرق وجب البيع. قال أنا 10 لا أريده، خلاص لا أريد أن أشتري، هذا خيار المجلس. فقال النووي هنا هو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار، في هذه المدة، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط، أنه أنا إلي مدة 3 أيام بفكر، هذا شرط جعله يجوز هذا الشرط؟ نعم، أنا 3 أيام بدي أفكر والله أشتري ولا ما أشتري، السلع عندي لكن والله ودفعت لك الثمن، لكن لي الحق خلال 3 أيام أن أردها أن أرجعها ولا، هذا خيار الشرط. فيأتي آخر الآن يقول له افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، هذه اشتريتها 10، طب أنا أبيعك مثلها بثمانية، هذا البيع إيش حكمه؟ حرام، هذا البيع حكمه حرام. قل أنت اشتريت منه 10، رد السلعة أنا أبيعك مثلها بثمانية، أو أنا أبيعك هذه البضاعة من الصين، طب أنا عندي بضاعة يابانية أصلية بنفس الثمن، بنفس الثمن، نفس الثمن اللي اشتريته أنت أجود منها بثمنها ونحو ذلك. قال فهذا حرام، هذا حرام. شرط عند الشافعية أن يكون في مدة الخيار، في وقت الاختيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط. قال النووي ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه. قال البيع على بيع أخيه، هذه الصورة، أنه أن يقول لمن اشترى شيئا، يقول أنا أبيعك، لأن صورة البائع، أنا أبيعك أرخص مثله بأرخص من ثمنه، أو يقول عندي أجود منه أحسن منه بثمنه، هذا يبيع. طب والشراء على شراء أخيه؟ الشراء على شراء أخيه أن يقول افسخ هذا البيع وأنا، يقول البائع، لأن دوره دور المشتري، يقول للبائع افسخ هذا البيع مع المشتري وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن. واحد اشترى سيارة مثلا 5000، وجاء واحد قال يا رجل هذه 5000، والآن هو في مدة الخيار، قال 5000 لا لا أنا أدفع لك 6000 فيها، بس افسخ البيع معه أزيدك في ثمنها، افسخ البيع مع هذا، هذا الشراء على شراء أخي، هذا الشراء على شراء أخي. قال الإمام بن قدامة، طبعا البيوع بحاجة لكثرة أمثلة فما نمل من ذكر المثال حتى يتضح الصورة. قال ابن قدامة معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، قال أن الرجلين إذا تبايعا فجاء آخر في مدة الخيار فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة دون هذا الثمن، أنا ببيعك مثلها بأقل، أو أبيعك خيرا منها بثمنها أو دونه، أو عرض عليه سلعة رغب فيها المشتري ففسخ البيع واشترى هذه، قال يا رجل أنت مشتري هذا الأمر هذه السلعة، طب أنا عندي مش نفسها ولا من جنسها، هذا أصلا شيء ما بنفعك، اشتري من هذا النوعية أو هذا الجهاز أحسن من ذاك، فيفسخ البيع مطلقا مع ذاك ويشتري جهاز آخر. أيضا هذا فيه النهي. قال العلة هنا، اسمع ماذا قال الإمام بن قدامة، لما فيه من الإضرار بالمسلم، لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه. قال وكذلك إن اشترى على شراء أخي، يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد فيدفع في المبيع أكثر من الثمن، نفس الصورة ذكرناها، قال له أنت بعتها بخمسة أنا بشتريها منك بسبعة، وأنا يا رجل صار إيجاب وقبول واتفقنا، قال لا أنا بشتريها منك بسبعة أنا بدفع لك ثمن أكثر فيها، هذا اسمه الشراء على شراء أخي. قال ابن قدامة هو محرم أيضا، محرم حرام شرعا، لأنه في معنى النهي عنه، لأن الشراء يسمى بيعا، قلنا البيع والشراء من الأضداد، قال فيدخل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على خطب أن يخطب رجل على خطبة أخيه وهو في معنى الخاطب، وهو في معنى الخاطب. طيب هل إذن هذا البيع محرم؟ البيع هذا صورة هذا البيع حرام، سواء باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه. طيب هذا خلينا نركز شوي، هذا بمدة الخيار. طب بعد مدة الخيار، الآن في اختيار، خيار المجلس، نفس المجلس بيعا بالخيار أو خيار شرط، لا انتهت مدة الخيار، هل يجوز أن أبيع على بيعي أو لا؟ خلينا نوضح أكثر. نقول والله واحد قال له هذه السلعة بمئة، هذه السلعة بمئة تشتريها؟ قال نعم قبلت، دفع له المئة وأخذ السلعة، أخذ السلعة. الآن هل يجوز لآخر، انتهى الآن وجب البيع تم، لا في خيار شرط ولا خيار مجلس ولا خيار عيب، ما في عيب، قال يا رجل أنا هذه السلعة التي اشتريتها أنت بمئة أنا أبيعها بتسعين، هل هذا يجوز بعد ما اشترى وانتهى الآن ما في خيار ما في مجال نرجع الآن، هل له أن يعرض السلعة عليه، أن يعرض سلعته، أن يقول عندي مثلها بأنقص بعشرة أو عندي أجود منها بمئة بعد ما اشترى وكل شيء اشترى تم البيع، هل يجوز أو لا يجوز؟ ذهب بعض أهل العلم أنه هذا من الشافعية وهذا جائز، لا حرج، خلاص تم البيع انتهى، أنت كأنك تعرض عليه سلعة أخرى، كأنك تعرض عليه سلعة أخرى، جائز هذا، لأنه وجب البيع في حق في حقه وانتهى الأمر وتم البيع، فأنت بتقول له الآن تشتري مني هذه بتسعين، هو أصلا تم البيع وسلموا السلعة وما في اختيار له، وذاك استلم الثمن وذهب، فيجي يعرض عليه نفس السلعة يقول له هي عندي بتسعين لا بأس، أو يقول عندي أجود منها بمئة لا حرج، لأنه انتهت مدة الخيار، انتهى زمن الخيار. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وذكر ابن رجب أن هذا القول بمال إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال وهذا عام في كل حال، أنه بعد زمن الخيار ووقت زمن الخيار، قال هذا عام في كل حال. ومنقول أيضا رواية عن الإمام الشافعي قبل، قال بعضهم هي نص الإمام الشافعي، قال لماذا؟ قال صحيح هو لا يتمكن من فسخ البيع، خلاص تسلم الثمن وتسلم السلعة وما له اختيار، ولا اشترط ثلاث أيام ولا خليني أفكر ولا شيء، لا اتسلم كل شيء. قال صحيح هذا ليس له بنفسه بعد انقضاء البيع مدة الخيار، لكنه أيها الإخوة قد يتسبب كما قال ابن رجب في ردها عليه بأنواع من الطرق المفضية لضرره، من الطرق المفضية إلى ضرره. ممكن يكذب، قل هذه السلعة تعال فيها عيب أريد أن أردها، أو يقول له أنا لا أريد أن أشتري بعد ما اشترى ودفع الثمن، أو يقول له والله هذه السلعة يا أخي أنت كذبت علي، هي ثمنها 190، المسألة فيها تجارة. فقال شيخ الإسلام تيمية حتى لو بعد انتهاء زمن الخيار الآن يأتي يعرض عليه نفس السلعة بأقل من ثمنها أو سلع أجود منها يقول له اشتري مني كذا، قال هذا يدخل البيع على بيع أخيه، البيع على بيع أخيه. قال هذا أنه ربما يرد السلعة. قال الشيخ ابن عثيمين إلا إذا طالت المدة، يعني لقيه ثاني يوم قال له أنت اشتريت 100، طب أنا عندي 90 ممكن يردها، لكن لقيه بعد شهر قل يا رجل الله أنا قبل شهر اشتريت هذه السلعة 100، قال يا رجل ما عندي 90، خلاص انتهى الآن، صار عندك السلعة صلها شهر والثمن قبض صلوا شهر انتهى. فقال إذا الشيخ ابن عثيمين قال إذا طالت المدة، إذا طالت المدة انتهى زمن الخيار الآن وطالت المدة، قال لا بأس، لكن لم انتهى زمن الخيار ومدة قصيرة يعني يمكن يردها يوم يومين ويكذب ويخترع عيبا، فلأجل وفي ضرر أيضا للمسلم، في ضرر المسلم. يسأل بعض الناس سؤالا نحو هذا وهي تتفرع عن هذه المسألة، وهي قل يا شيخ مثلا محل من المحلات يأخذ بضاعة معينة، قل حداد بأخذ حديد من مكان كذا، نجار بأخذ خشب مكان كذا، فجاء إليه آخر يأخذ، خلاص أنا فلان التاجر أخذ منه، بأخذ منه مثلا الحديد بكذا الخشب بكذا ثمنه وأخذ منه ويتفق وياه وفي بينه وبينه إيش اتفاق، فجاء آخر إليه قال يا رجل أنت الذي تشتري منه هذا دائما، عندي أنا نفس السلعة ابقى أرخص، عندي نفس السلعة تماما ابقى أرخص، أو عندي سلعة أجود منها بثمن مساوي للثمن الذي تأخذه. هذه الصورة تحدث ولا لا؟ كثير، خاصة أن تبعون التسويق، يمكن يجي لمحل يمكن سوبر ماركت دكان كذا يقول له يا رجل تقدرش تأخذ هذا، يقول والله أنا بأخذه بدينارين دائما أنا متعود تاجر بيجيب لي بدينارين، يقول يا رجل ما أنا ببيعه بليرة وثمانين، دينار وثمانين ببيعه تأخذه من عندي، فبيفسق مع ذاك التاجر، هو اشترى منه بضاعة وأخذ، الآن يترك التاجر الأول ويصبح يعامل مع التاجر الثاني بهذه السلعة، أو يقول والله عندي أحسن منها بدينارين، فهل هذا يدخل لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ هل هذا يدخل في النهي عن الشراء على شراء أخيه أو لا يدخل؟ يدخل أو لا يدخل؟ أنت تعلم من فلان بأخذ من فلان بسلع بقدر معين، وجئت إليها وقلت أنا عندي تأخذت منه واشتريت منه، أنا عندي هذه السلعة نفسها بثمن أقل، هل هذا يدخل أو لا يدخل؟ الصحيح والله أعلم أنه لا يدخل. دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، وهذه تجارة، وأنت لم تفسد بيعا، يعني هذه تجارة بين الناس، ليس في ضرر على مسلم، ولولا ذلك لما تنافس الناس في أسواقهم، أليس كذلك؟ يعني الآن التسويق بين الناس، واحد بيعرض عليك بضاعة ب20، واحد ب25، واحد ب19، واحد ب18، هذه التجارة، فدعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، ولأنه لا يوجد أيها الإخوة عقد أنه في خيار أو في خيار، طبعا القول الأول أنه في زمن الخيار، هذا ما في زمن خيار، ذاك بقول له هذه دينارين فضل هاي دينارين وهات السلعة انتهى خلاص، يعني ما في اختيار بينهم ولا شرط، ومتعود أنه يجيب له كل شهر من هذه السلعة من هذا الصنف اللي هو بدينارين يقول له تفضل نزل لي 20-30 وتفضل هاي الثمن، فالآن جاء آخر قال له يا عمي أنا عندي بدينار و80، أنا ما أقصد الإضرار بس هذه تجارة، أنا عندي بدينار و80 وهذا بعد زمن الخيار انتهى، لأن سيعقد معه بيعة جديدة، هو يعني أركان البيع إحنا كل يوم يا إخواني نمارسها ونعيشها، أركان البيع الإيجاب والقبول، لكن دون أقول بعتك اشتريت بالنص لا، إيجاب وقبول، يعني أنا بقول كل شهر مر لعندي يا أخي وجيب لها البضاعة ماشي، فبيجيب له هاي البضاعة الآن مر لعنده أعطاه ثمنها وقبضها، خلاص هاي إجاب وقبول. الآن انتهت هذه البيعة، الشهر الجاي بيصير بيعة جديدة، كل مرة بيعة جديدة. فأنت الآن لو واحد دخل في نص الشهر قال له أنت هذه البضاعة اللي بتأخذ الصنف واحد بدينارين أنا عندي دينار وثمانين، هل هذا يدخل؟ والله أعلم أنه لا يدخل، لأنه لا في زمن خيار ولا في بعد ذلك زمن قريب أنه يرد السلعة، لا. وهذا من باب السوق والتسويق، وهو لم يتعدى عليه بذاته، إنما أراد أن يروج لي بضاعته عموما، إلا إذا قصد الإضرار بأخيه، إلا إذا قصد الإضرار. ولا شك أن الأحسن والأولى في هذا ألا يذكر أخاه أو ألا يذكر السلعة مطلقا، يقول أنا عندي هذه بدينار وثمانين، كل شو بتأخذها بدينارين تأخذها بكذا، خلاص عندي هذه دينار وثمانين، يقول والله دينار وثمانين خلاص بسم الله قبلت، وهو يعلم من الداخل أنه أنا بأخذها بدينارين، ما تقول والله أنت قديش تأخذها والله بدينارين، طب أنا عندي بليرة وثمانين، هذا أحسن لا شك. أنت اعرض بضاعتك دون أن تعلم كم يبيع هؤلاء، هذا أحسن حتى لا تدخل في شبهة هذا الحديث، والله أعلم. طيب لو واحد باع على بيع أخي أو اشترى على شراء أخي، ما حكم هذا البيع؟ هل هذا بيع باطل ولا بيع صحيح لكن حرام؟ هل هذا البيع باطل أو بيع صحيح لكن حرام؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة وآخرون قالوا هذا عقد صحيح لكن البيع محرم، يعني العقد يمضي، العقد البيع ليس فاسدا هنا، ليس باطلا. يعني واحد باع على بيع أخيه يقول خلص البيع باطل، بطل هذا البيع لأنك بعت على بيع أخيك، فعند الشافعية قال لا، البيع لا يبطل لكنه محرم، حرام. باع على بيع أخيه فالبيع ليس باطل لكنه محرم. وذهب الإمام داود الظاهري، وهذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، على أن هذا البيع لا ينعقد، هذا البيع لا، قال لا ينعقد مطلقا، ما ينعقد أصلا، قال هذا البيع، لأن عندهم قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد، فعندهم أن هذا البيع لم ينعقد، يعني واحد باع على بيع أخيه فعندهم أن هذا البيع لم ينعقد. ونقلوا أيضا عند الحنابلة قال صاحب المغني، والمذهب عند الحنابلة أو قال هو غير جائز وحرام ولا يصح هذا البيع، قال بل هو باطل لأنه منهي عنه، يقول بل هو باطل لأنه منهي عنه لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، قال والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد، هذا محله هنا أن النهي عندهم يقتضي الفساد، ما دام النبي نهى إذن هذا البيع حتى فاسد عند الحنابلة، مش إنه والله بيع صحيح، يعني واحد قال لك مدة خيار 3 أيام إنه هذه السيارة 5000، فجاء آخر قال لا يا رجل أنا أبيعك سيارة مثلها لكن أرخص منها ثمنا، وذهبت واشتريتها عند الحنابل، هذا البيع باطل، مش فقط حرام، بيع باطل كأنه ما عقد أصلا، كأنه لم يعقد، بيع باطل هذا، انظر هذا معنى بيع باطل أو لا. عند الشافعية شو قالوا؟ البيع صحيح لكن هذا ارتكب شيء محرم، يعني هذا عليه حر عليه إثم، بس البيع اللي باعه صحيح صار في إيجاب وقبول لكن ارتكب حرام، ارتكب أمرا محرم. أما عند الحنابلة وهو قول داود الظاهري قالوا هذا البيع لا ينعقد، أو قال بعضهم هو باطل، هو باطل. طيب هناك بيع على بيع أخيه وشراء على شراء أخيه، وفي سوم على سوم أخيه، سوم على سوم أخيه، كيف هذا؟ السوم على سوم أخيه أن يقول سمت السلعة أسومها إذا غاليت فيها، فقالوا المساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة، وفصل ثمنها بين البائع والمشتري، إنه والله بتساوموا فيأتي آخر فيزيد في هذا الثمن، وهم يتساومون فيأتي آخر ويزيد في الثمن ليأخذ السلعة، أيضا هذا فيه النهي، السوم على سوم أخي. وإحنا جالسين في المجلس قال ببيع هاي بعشرة، قال له الرجل لا أنا بأخذها باثناش، وهم بيتفقوا قاعدين عشرة وكذا، أخذوا رد قال لا أنا بشتريها باثناش. هذا من السوم على سوم أخي، هذا من السوم على سوم أخي. طبعا أيها الإخوة قالوا هناك عند الحنابلة أن السوم على سوم أخيه ينقسم إلى أقسام. قال أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، أنه رضي، قال هنا السوم حرام. يعني والله إحنا نتساوم كم هذه؟ تسعة عشرة اثناش. قال له خلص عشرة فيه كأنه تصريح، قال عشرة وافقت. فجاء آخر مجلس ايه يا رجل شو عشرة؟ أنا بشتريها اثناش هذا حرام. قال أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع فيحرم السوم، ولا يسوم على سوم أخيه بالنص، ولا يسوم على سوم أخيه. طيب قال أنه القسم الثاني أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا، يدل على عدم أنه مش راضي بعشرة، هو ما صرح ما قال لا أنا عشرة ما ببيع، لا هو يظهر منه. قال هنا لا يحرم السوم مثل بيع المزايدة اللي هو جائز إجماعا، اللي بسموه عنه إيش؟ المزاد، مزاد العلني، عشرة اثناش اربعتاش عشرين. الآن شو هذا كله والبائع جالس يدل على عدم رضاه، لكن أخي شو بقول على أونة على دوين، خلاص اتوكل الله استعنا بالله، هاي هذا بسم الله على هذا، لأن رسى البيع. هو أول شيء ظهر منه عدم الرضا، لأنه يريد من يزيد، يريد من يزيد آخر شيء رضي. هذا بيع المزايدة، هذا بيع المزايدة جائز إجماعا، إجماع ما في سوم على سوم أخيه مزايدة، لأنه أصلا بيع جاء مزايدة. واستدلوا حديث مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسا، والحلس الكساء الذي يلي ظهر البعير، وقدحا، قال من يشتري الحلس والقدح؟ قال رجل أخذتهما بدرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. هذا رواه الترمذي، ولكن في إسناده ضعف. قال فباعهما منه، فالنبي قال من يزيد من يزيد، فإذا كان هناك زيادة لا بأس. فإذا القسم الثاني قال أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا، هذا ظهر منه، فهنا لا حرج في أنه يزيد. قال القسم الثالث ألا يوجد منه ما يدل على الرضا وعدمه، لا يوجد منه، قال له بعشرة، أنت ما شعرت البائع قال له موافق، وما شعرت أن البائع قال لا مش موافق، قالوا هنا لا يحرم السوم كذلك، لا يحرم، لأنه ما ظهر منه لا رضا ولا عدم رضا. قال والقسم الرابع أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، من غير تصريح، يعني هو كأنه رضي لكن ما قال له بعتك وما قال له قبلت. أيضا عند الحنابلة قالوا أيضا هذا لا يحرم، يدل على الرضا لكن ما صرح، هو جالس المجلس بتساوم هو الرجل، ظهر من البائع أنه راضي بالثمن لكن ما صرح. قال عندهم أيضا لا يحرم، لأنه الأصل إباحة السوم وإباحة الخطبة، فيحرم منه ما وجد التصريح فقط. قال عندهم وما عداه فيبقى على الأصل، يبقى عندهم الأصل. طبعا المغني خالفهم، في صاحب المغني من قدامة قال لو قيل في بالتحريم هنا لكان وجها حسنا، لأنه صحيح هو ما صرح، ما قال أنا خلاص بعتك بعشرة، بس والله ظهر منه أنه رضي، هذا بعشرة ظهر أنه رضي. فقال المغني قال لو قيل بالتحريم أنه ما دام قرينا أنه هذا رجل رضي بهذا الثمن، فقال لو قيل بالتحريم لكان وجها حسنا. وأما الخطبة على خطبة أخيه وبعض هذه الأحكام إن شاء الله نكمل في درس قادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.